بقالنا شوية عمالين نلف في الكوكب، شفنا دول عظمى ودول على الله حكايتها، وشفنا قارات ومحيطات وبحار وجبال وثروات وصراعات على كل لون يا باطسطة. النهارده بقى هنغوط شوية في أدغال آسيا، وهنتكلم عن نائر ونئير القارة، دولتين جيران والفترات طويلة جدا كانوا دولة واحدة، لكن سبحان الله ما بيطقوش بعض زي ما يكون اتولدوا فوق روس بعض حرفيا. المشكلة بقى ان رغم الاختلافات الكتير اللي ما بينهم الا انهم الاتنين اعضاء في نادي الدول النووية. يعني لو الدنيا سخنت والعركة قامت تاني زي ما حصل كتير قبل كده، يعني مش بعيد يجيبوا دورة في الكوكب كله. معانا ومعاكم ابو وام العجائب الهند وباكستان. الحاجة الوحيدة اللي اتفق عليها الهند وباكستان هو انهم ما يتفقوش، هو غلاسة كده، محدش فيهم طايق التاني ولا عاوز يشوف وشه. المشكلة بقى ان هم جيران لازقين في بعض حرفيا، والحدود بينهم طولها حوالي 3000 كيلومتر. المشكلة الأكبر بقى انهم الاتنين زي ما قلنا معاهم أسلحة نووي، وده معناه ان الصراع بينهم لو اتطور وقامت بينهم حرب جديدة لا قدر الله هيروح فيها عشرات الملايين من البشر. ايه؟ مستكتر عدد الضحايا المحتمل؟ لا ما تستكترش ولا حاجة. خليني اقول لك ان عدد سكان الهند لوحدها بس يعني تقريبا حوالي 1.5 مليار بني ادم. اما باكستان عدد سكانها مش كتير قوي، هم يا دوب 223 مليون نسمه تقريبا. ورغم ان باكستان افقر وفيها اقاليم داخليه يعني مش متفقين قوي مع بعض، الا انها دايما بتعرف نفسها على انها عدوه الهند وانها عكسها في كل حاجه. دي هويه واضحه لباكستان، هي بتعرف نفسها بمين عدوها. لكن الهند ورغم اعترافها بعداوتها التاريخيه مع باكستان، الا ان هويتها ليها اوجه كتير وابعاد كتير. يعني الهنود بيحبوا يبصوا لنفسهم باعتبارهم حققوا نهضه اقتصاديه حديثه، ولما بيبصوا للباكستانيين بيتنكوا عليهم باعتبار ان الهند خدت خطوات كتير قوي في سكه نمو الاقتصاد وارساء الديمقراطيه، على عكس باكستان اللي حالها دلوقتي يصعب على السيسي. يعني الهند وباكستان دخلوا قبل كده 4 حروب كبيره وعدد كبير قوي بقى من المناوشات. دايما مشاعر الغضب والصراع حاضره ما بينهم، والعداوه بينهم عميقه ومتجذره جدا، لدرجه ان في مره ضابط باكستاني قال تصريح خطير جدا، قال ان باكستان هتخلي الهند تنزف من 1000 جرح. كان بيتكلم على العمليات النوعيه اللي ممكن تعملها باكستان كحرب استنزاف يعني، وتخسر الهند بسببها مليارات الدولارات. والتصريح ده مش بعيد قوي يعني، ده كان في 2014. اما الهند بقى فعندهم محلل عسكري شهير اسمه دكتور امرجيت سينج، قال لك ايه بقى، احنا احسن لنا نتضرب بقنبله نوويه من باكستان ويروح فيها ملايين الهنود ونخلص من العداوه دي، لاننا ببساطه هنقدر نقف تاني على رجلينا بعدها. لكن الأسوأ هو أننا نعاني من آلاف المناوشات والمعارك كل يوم والتاني، لأن ده مخلينا نهدر إمكانيات تقدر بالمليارات عشان نفضل دايما في حالة التأهب والاستعداد والمراقبة والدفاع. صحيح التصريحات دي ما بتعكسش سياسات الحكومتين، لكن بتوريك مدى عمق الخصومة ومشاعر الكراهية اللي بين الدولتين، لدرجة أن بيقال أن شكل الدولة الحديثة للهند وباكستان اتولد أو اتخلق أو اتصنع جوه فرن في النار، وممكن أوي النار دي تقضي عليهم هما الاثنين. الهند وباكستان نقدر نقول كده ان هما جغرافيا راسين في طاقية، هما الاثنين موجودين في شبه القارة الهندية، وده بيحطهم في برواز كده من الحدود الطبيعية. البرواز ده بيبدأ بالحدود في الجنوب الشرقي خليج البنغال، وتحتهم في الجنوب المحيط الهندي، ومن الجنوب الغربي بقى هتلاقي البحر العربي، ثم في الغرب صحراء البلوشان، وفوقهم في الشمال هتلاقي جبال الهيمالايا والهضبة الهندوسية. في الشرق بقى هتلاقي حدودهم مع الصين بخط واصل مع بورما، وبعدها بنجلاديش اللي لازقه فيهم على طول، وبعدها توصل لخليج البنغال. هو ده ببساطه البرواز اللي محوط الهند وباكستان. مين بقى مزنوق معاهم في البرواز الجميل اللي شرحناه ده؟ هم 3 دول صغيرين على قد ما قوسهم كده، نيبال وبوتان وبنجلاديش. لو اتكلمنا على اول دولتين اللي هم نيبال وبوتان، فدول دول فقيره ومشكلتهم الاساسيه ان هم محاصرين من غير اي منافس بحريه، فاكر طبعا اهميه المواني والحدود البحريه. والدولتين دول مهمشين خالص في ظل جيرانهم العمالقه الصين والهند. اما بنجلاديش بقى فمشكلتها عكس مشكله نيبال وبوتان، وهي ان عندها الحدود البحريه بزياده، لا بزياده قوي يعني، لانها بتطل على خليج البنغال، وكل شويه يجي فيضم الخليج يغرق البلد كلها. اهو المنطقه دي كلها بقى اللي جوه البرواز بتاعنا، ورغم انها تعتبر مسطحه او جغرافيا يعني نقدر نقول عليها بالبلدي كده قماشه واحده، الا ان عمر ما كان فيها حكم مركزي، دايما متقسمه مناطق ومقاطعات، وكل حته تحت قياده مختلفه خالص. حتى لما شبه القاره الهنديه كانت تحت الاحتلال البريطاني اللي هم بابا المجال في البيروقراطيه، ما قدروش يحكموها بسلطه واحده مركزيه، لكن قسموها مناطق نفوذ وبقوا يسخنوا كل منطقه على الثانيه عشان يفضلوا يحاربوا بعض ويضعفوا بدل ما يتحدوا ضدهم. زي ما اتكلمنا دايما ان سياسه المستعمر ثابته ما بتتغيرش، فرق تسد. بس سؤال معلش، هو التقسيمات دي حصلت بناء على ايه؟ يفرق ايه يعني سكان المناطق دول عن بعض؟ لا يفرقوا كتير. في عاملين اساسيين هما اللي خلوا فيه اختلاف ديموغرافي واضح: المناخ والديانه. طبيعه الناس وطريقه حياتهم في الشمال عند الهيمالايا في البرد في التلج مختلفه تماما عن الجماعه اللي بيجروا ورا بعض في الادغال في الجنوب. كمان الدين كان يعني عنصر مهم جدا قدر المستعمر يلعب عليه ويستغله عشان يقسم الناس من خلاله ويزرع ما بينهم التعصب والعداوات. بنجلاديش مثلا فيها جماعات اسلاميه وساعات بيعملوا للهند صداع، لكن ما نقدرش نقول انه تهديد، يعني هو صداع اخره كده يعني. لكن زمان ما كانش في حد في المنطقه دي كلها بما فيهم باكستان يقدر يهدد العملاق الهندي. لكن بعد كده وتحديدا في العشر سنين اللي بعد استقلال شبه القاره سنه 47 قدرت باكستان تطور تكنولوجيا السلاح النووي، وساعتها بس بقى في حد يقدر يهدد الهند ويصدعها ويعمل لها قلق كبير. كمان هنتكلم عن ده كمان شويه. في انهار كتير في شبه القاره الهنديه، والحضارات كانت بتقوم على ضفاف الانهار دي. المناطق دي هي مناطق تجمع السكان عشان زيهم زي اي حضاره في الدنيا قامت على الزراعه اساسا. والهند تحديدا لغايه النهارده جزء كبير من نهضتها الاقتصاديه ما زال مبني على عوائد الزراعه. في بقى اجانب كتير دخلوا شبه القاره الهنديه وسيطروا عليها، لكن ولا واحد منهم قدر يسيطر عليها كلها، وبرضه ولا واحد منهم قدر يعمل حكومه مركزيه زي ما قلنا. ده لغايه النهارده احنا ما نقدرش نقول ان نيو دلهي بتسيطر على الهند كلها، وبرضه ما نقدرش نقول ان اسلام اباد بتسيطر على باكستان كلها. يمكن اقرب محاوله لحكم شامل على القاره الهنديه كانت ايام الحكم الاسلامي، واللي بطبيعته العقائديه قدر يعني يوحد اجزاء كتير من شبه القاره تحت قياده واحده، بس برضه ما نقدرش نقول انها كانت قياده مركزيه، لان الكلام ده كله يعني قبل اختراع الدوله الحديثه اللي هي الاصل فيها انها مركزيه. لكن حتى في الفتره دي الناس فضلت تتكلم لغات مختلفه وبتنتمي لقبائل مختلفه وليهم عادات وطرق حياه مختلفه، لان الدوله ما كانتش كبسه على انفاس الناس بتتدخل في كل تفاصيل حياتهم. ده في مناطق كامله ما دخلتش في الاسلام وقتها وعاشت بسلام تحت الحكم الاسلامي، زي منطقه شرق نهر الاندوس اللي كان وما زال بغالبية هندوسية واللي تعتبر حاليا الخط الفاصل بين الهند وباكستان. طبعا بريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى والتانية كانت انهكت جدا، خلاص ما بقتش تقدر تستمر في نعيم الإمبراطورية العملاقة. كل القيادات هناك من أول الملك لحد أصغر جندي في بريطانيا عرفوا أنهم مضطرين يتخلوا عن ضرة التاج البريطاني اللي هي شبه القارة الهندية، ما بقوش يقدروا على تكاليفها. وفعلا سنة 47 بعد الحرب العالمية بسنتين بس حصلت الهند وباكستان على استقلاله. لكن زي ما قلنا المستعمر كان زرع العداوة والعنصرية بين الأقاليم هناك، فبمجرد ما الإنجليز ابتدوا بس يرفعوا إيديهم حصل حاجة غريبة جدا. ملايين من البشر بدأوا يهاجروا في الاتجاهين، المسلمين بدأوا يهاجروا من الهند لباكستان، والهندوس والسيخ بدأوا يهاجروا من باكستان للهند. طوابير بشر ملهاش أول من آخر، وقطورات عمالة تتعبى بني أدمين وتتحرك رايح جاي. الله، طب وليه حصل كده؟ ايه اللي خلى العالم دي كلها تهج مره واحده كده؟ لا، ما كانش بمزاجهم سيادتك، ده في اضطرابات حصلت وحصل معاها مذابح وتطهير عرقي وتهجير قسري للاقليات في الاقليمين. اكتر من مليون قتيل و15 مليون واحد اتاخد بيته بالعافيه وتهجر قسريا. سنين من الكراهيه والعنصريه الدينيه والعداوه تحت حكم المحتل مع شيوع الفقر والجهل بين السكان المحليين خلت الاوضاع انفجرت اول ما الانجليز فكروا يسيبوا المنطقه ويمشوا. الاغلبيه المسلمه اللي كانت في غرب نهر الاندوس بقت باكستان الغربية اللي هي باكستان حاليا، والأغلبية المسلمة اللي كانت شرق كالكتا بقت باكستان الشرقية اللي هي بنجلاديش حاليا. وخلينا نقول إن باكستان ما قدرتش تستفيد من الاستقلال زي ما الهند استفادت، وده لكذا سبب. أولا الهند كانت حتة واحدة على بعضها مساحة عملاقة، لكن باكستان اتقسمت جزيرتين والاتنين بينهم وبين بعض 1600 كيلومتر اللي هو عرض الهند البلد المعادية أساسا. صحيح في دول بتحكم مقاطعات ولايات بعيدة عنها أصلا زي ألاسكا مثلا، آخر ولاية أمريكية متطرفة كده في آخر الكوكب بعيد عن الدولة نفسها، لكن في الحالة دي ألاسكا بيجمعها بباقي أمريكا يعني حاجات كتير مشتركة زي اللغة الثقافة الغالبية الدينية والاقتصادية. لكن باكستان الشرقية وباكستان الغربية ما كانش في بينهم أي حاجة مشتركة إلا الدين. الدولتين يعني أغلبيتهم مسلمين زي ما قلنا، وده مش رابط كفايه. فنلاقي ان على مدار سنين حاولت باكستان الشرقيه انها تتمرد، وطبعا الهند استضاف المايه العكره ودعمت الحركات المتمرده، وفعلا قدرت باكستان الشرقيه سنه 71 انها تستقل ويبقى اسمها بنجلاديش، وده طبعا كان بعد شلالات دم سالت هناك في سبيل تحقيق الاستقلال ده. ثانيا بقى التقسيمه بين الهند وباكستان دي خلت الهند تتفوق على باكستان من حيث المميزات الجغرافيه والاقتصاد والجيش والتوزيع السكاني وحتى الهويه. وهناخد هنا مثال بسيط على كده، مدينه وميناء كالكتا. القطاع الشرقي كله واللي بعد كده بقى باكستان الشرقية ثم بنجلاديش كان أغلبه أراضي زراعية، وكانت كالكتا هي المركز الاقتصادي اللي فيه البنوك اللي مسؤول عن تمويل القطاعات دي كلها. ومش بس كده، ده كانت الميناء الرئيسي لتصدير المنتجات الزراعية واستيراد لوازم ومعدات الزراعة. يعني من الآخر كده لما تاخد كالكتا وتخليها تبع دولة الهند يبقى كل المساحات الزراعية اللي خدتها باكستان الشرقية دي ملهاش قيمة، لا هتعرف تزرع ولا تصدر ولا تستورد. في نقطة برضو مهمة جدا نتكلم عنها واللي كانت سبب رئيسي لنهضة ونمو الهند وتأخر وانهيار باكستان الاقتصادي الحالي، المسار الديمقراطي. الدولتين فيهم أقليات وعرقيات ولغات وأديان مختلفة وتنوع بشري كبير جدا، لكن الهند لما استقلت وبفضل أنها كانت مركز حكم الإنجليز قبلها وكمان استولت على معظم نقط القوة الاقتصادية، قدرت تاخد خطوات كبيرة جدا في الاتجاه الديمقراطي. وطبعا أنت قديم معايا وعارف ديمقراطية يعني شفافية وحكومة بتشتغل لصالح الشعب وبتهتم بالاقتصاد ومميزات كتير ملهاش حصر. حتى مودي رئيس الوزراء الحالي العنصري مجبر انه يشتغل لصالح الاغلبية من الشعب، وفعلا حققت الهند على مدار سنين كتير قوي طفرة اقتصادية عملاقة. لكن على الجانب الاخر هتلاقي باكستان متقسمة لخمس مناطق رئيسية، بنجاب وافغان وكشمير وسند وبلوشستان. ولو جمعت اول حرف من اسم الاربع عرقيات الاولانية مع مقطع تاني من بلوشستان هتطلع بالترتيب كده باكستان اللي هو اسم الدولة واللي برضو معناها في لغة الأردو أرض النقاء. أو شفت أنت بقى الخمس عرقيات دول واللي ساكنين في خمس مناطق منفصلة كل واحدة فيهم لها لغة مختلفة عن التانية، عشان كده باكستان تعتبر اتحاد مش دولة بالمعنى المفهوم، لأن اللغة حاجز كبير قوي بين الشعب اللي عمره ما حس إنه نسيج واحد، يعني نادر قوي لما يتجوزوا من بعض أو يحصل بينهم تلاحم حقيقي. وكمان باكستان ربنا ابتلاها بحكم ديكتاتوري عسكري على مدار تاريخها، طبعا مش محتاج اشرح لك يعني مساوئ الحكم الديكتاتوري في باكستان. نفس الوضع في بلحستان بتاعتنا بالظبط، وان كان هما لسه ما اشتروش اتقل نجفه وعلقوها في الصحراء يعني. المهم باكستان عانت كتير جدا من الحركات الانفصاليه، اشهرها محاولات كشمير وبلوشستان المستمره للانفصال. بس بلوشستان بقى بالذات ما ينفعش باكستان تسيبها تنفصل، يعني فيها غاز طبيعي وثروات معدنيه كتير، وكمان هي الطريق اللي بيعدي فيه البترول الايراني وهو بيتصدر للصين، يعني سبوبه حلوه. وفوق كل ده بلوشستان فيها جوهره اسمها جوادار، مدينة ساحلية فيها ميناء ممتازة بتطل على البحر العربي ومنه للعالم كله. أهو الميناء ده كان من أهم أسباب غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، كانوا عاوزين يستخدموها كمنفذ بحري لأنهم صحيح في باكستان بس قريبين جدا من أفغانستان، فكان هيبقى ده يعني منفذ مهم جدا لروسيا اللي ما عندهاش مواني. والصين عاملة في جوادار دي استثمارات ده حوالي 46 مليار دولار، سواء في المناطق اللوجستية في الميناء أو في الطرق البرية اللي بتربط البلدين ببعض. فمتخيل أهمية بلوشستان وإزاي باكستان ممكن يعني تعمل أي حاجة عشان يعني تقضي تماما عن أي محاولات الانفصال. طيب إحنا لغاية دلوقتي عاملين نتكلم عن الكراهية والعداوة اللي أدت لحروب ومناوشات بين الهند وباكستان، إيه بقى تاريخ الحروب دي وتفاصيلها؟ مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، استقلينا يلا نحارب بعض. من أول يوم بعد انفصال الدولتين اللي حصل سنة 47 قامت حرب بينهم على كشمير، الهند فضلت قافشة فيها وتقول لك دي بتاعتي، وباكستان راسها وألف سيف ما تفرط فيها، واستمرت الحرب سنة وبعدين قسموا كشمير نصين حرفيا يعني، وبقى الخط الفاصل بينهم اسمه خط التحكم أو اللي ناس كتير بيسموه جدار برلين الأسيوي. وبعدها قعدت كل دولة فيهم تقول أنا اللي مسيطرة على كشمير وأنا صاحبة السيادة، لكن طبعا كله كان طق حنك يعني فانجرت بق. الحرب التانية بقى اتغشمت فيها باكستان حبتين وخدت على عينها جامد. الحوار بدأ بعيد عنها خالص سنة 62 لما الصين قررت انها تسيطر على التبت، وقمعت الحركة الانفصالية هناك، واضطر دلاي لاما الزعيم الروحي للتبت انه يهرب، واستقبلته الهند ومنحته اللجوء السياسي. طبعا ده وتر العلاقات بين الصين والهند، الصين راحت واخدة قواتها ودخل لحد منطقة قريبة قوي من قلب الاراضي الهندية، ما قدرتش الهند توقف الجيش الصيني، وده ادى فكرة غلط لباكستان اللي على سنة 65 قالت لك بس طالما الصينيين علموا عليهم يبقى هم دلوقتي ضعاف وده احسن وقت نضرب فيه ضربتنا، بس فرطت منه حسبوها غلط. الجيش الهندي ما كانش بالضعف اللي هم متخيلينه وهم ما كانوش بالقوة اللي هم متخيلينه، فكانت النتيجة هزيمة قوية قوية لباكستان. سنة 84 بقى حصلت مناوشات عسكرية بين البلدين، والخناقة المرة دي كانت على نهر، وفضل بقى مناوشات رايحة جاية يعني كل كام سنة تتجدد تاني، لغاية ما باكستان ساءت فيها وقررت انها تحاول تقتحم خط برليف بتاعهم ده اللي هو خط التحكم اللي قسم كشمير سنة 99. فالدنيا ولعت بقى، والبلدين ساعتها كان عندهم سلاح نووي، وفعلا الاثنين شمروا دراعاتهم وكانوا خلاص هيحولوا الكوكب كله لمايكروويف كبير. لكن ساعتها شرط الكوكب اللي كان بيحفظ الامن والامان في العالم اتدخل، العم سام الامريكاني. امريكا قالت لهم جرايا وليا منك ليه؟ احنا هنخيب ولا ايه؟ سيبوا النووي ده واقعدوا على ترابيزه المفاوضات خلونا نخلص بقى، واتشالت مؤقتا فكره الحرب النوويه. لكن بعدها سنه 2001 رجعت المناوشات تاني. الهند وباكستان عمرهم ما هيتفقوا ابدا، ولو الصراع بينهم ما حصلش على كشمير هيبقى على اي حاجه تانية. البلدين بيقولوا احنا بندافع عن نفسنا، والاثنين يعني بيدعوا احقيه تاريخيه في كشمير، بس من اللي حكيناه هنلاحظ ان العداء بينهم قايم على اسس متينه جدا وصعب قوي نشوفه بيتحل ودي كده. يعني الهند نفسها تشوف باكستان بتقع، عشان كده بتشجع الحركات الانفصاليه عندهم وبتدعم القضايا اللي من النوع ده. باكستان بقى معتنقه هويه عداوه الهند، موضوع بالنسبه لها محسوم يعني، عشان كده مستمتعه جدا باستنزاف الهند في حرب بارده طويله جدا ملهاش نهايه، لدرجة انها بتشجع حتى العمليات الارهابية في الهند زي مذبحة مومباي اللي حصلت في 2008. باكستان كمان تعتبر هي اللي اطلقت حركة طالبان ودعمتها كتير جدا، وده ما كانش فيه مشكله للامريكان، لان يعني طالبان في الاول كان اسمهم مجاهدين ايام ما كانوا بيحاربوا السوفيت، لكن اول ما بقت الحرب ضد امريكا بقوا ارهابيين على طول. وفعلا طالبان دعم تنظيم القاعده في افغانستان، واللي في 2001 اعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات 11 سبتمبر اللي حصلت في امريكا. فساعتها امريكا غزت افغانستان تحت المسمى المطاط الدحلاب اللي ملوش ملك، الحرب على الارهاب. واتصل وزير الخارجيه الامريكي وقتها كولين باول بالرئيس الباكستاني برويز مشرف وقال له وش كده، بص بقى يعني انت لو مش معانا تبقى علينا. وطبعا مشرف جاب ورق طلع قال للناس وقتها يعني لو اخترت الارهابيين امريكا هتخصفنا بالقنابل لحد ما ترجعنا للعصر الحجري. وتم التعاون الامريكي الباكستاني فعلا في غزو افغانستان، مناوشات يشارك فيها الجيش الباكستاني بنفسه ماشي، يسمحوا لطيارات الدرون الامريكيه تطير فوق دماغهم عشان تضرب تنظيم القاعده ما يضرش، دعم استخباراتي زي بعضه، لدرجه ان الحاج برويز مشرف بقى على راس قائمه الاغتيالات بالنسبه للجماعات المسلحه في افغانستان. وفعلا حاولوا يغتالوه 3 مرات لكن فلت منهم بعجوبه، واللي راح فيها بنظير بوتو. المهم بعد سنين طويله من الحرب الامريكان انسحبوا من افغانستان عشان تحتلها طالبان في كام اسبوع بس، ويقعدوا معاهم بقى على ترابيزه المفاوضات. اللي يهمنا من الليله دي كلها ان الحكومه الباكستانيه استفادت جدا من الامريكان في الحرب دي، حلبوهم حرفيا. وفي تقارير كتير طلعت في الكونجرس والاعلام الامريكي بتاكد ان الحكومه صرفت كتير جدا على باكستان، وكان اغلب الفلوس دي بيخش كروش لواءات الجيش ومسؤولين الحكومه الباكستانيه، ويا ريتوا فايده. دول تعمدوا ان هم يطولوا في الحرب على قد ما يقدروا عشان السبوبه تفضل شغاله، فكانوا عاملين نفسهم بيساعدوا الامريكان لكن هم في الحقيقه يعني بيلمعوا اوكر بيشتغلوهم. باكستان كدوله وكشعب خسروا كتير قوي في الحرب دي، لانهم بغض النظر عن فساد مسؤولين السبوبه باكستان نابها من العمليات الارهابيه جانب، ما هو اللي حضر العفريت بقى. والجيش الباكستاني خسر حوالي 5000 مقاتل على ايد طالبان، وكمان النسيج الاجتماعي للشعب الباكستاني اللي هو اصلا مفكك ومتقسم لوحده بقى متفرق اكتر واضعف، وده رجع تاني زود النزاعات الانفصاليه وحركات التحرر جوه باكستان، وكل ده طبعا بيصب في مصلحه الهند. الهند بقى هي كمان دخلت حروب ومناوشات زي ما قلنا، حروب مع الصين على التبت ومع باكستان على اي سبب والسلام، والحروب دي بتكتف الهند وبتعطل الطفره الاقتصاديه بتاعتها. الهند دوله عملاقه وفيها ايدي عامله كتيره جدا وغنيه جدا بالموارد وفيها اقتصاد قوي، وكل ده سببه الخطوات اللي هي مشيتها في طريق الديمقراطيه. صحيح ما نقدرش نقول انها وصلت خلاص، لكن مجرد التحول الديمقراطي والمشي في الاتجاه الصحيح له مكاسب. الهند دلوقتي بتصنع حاجات كتير جدا ومنتجاتها ابتدت يعني تحتل مكانه قويه جدا في العالم. الهند كمان من زمان وهي بتطور التعليم واهتمت جدا بمحو الاميه وانشات كليات ومعاهد تعليميه كتير، بعتت بعثات واستقبلت علماء من كل حته في العالم. واللي الهند وصلت له النهارده ده هو ده ببساطه اللي بيعمله التعليم في الوطن الضايع. الهند كمان اهتمت بالصحه والانتاج وفتحت افاق الاستثمار. صحيح لسه في مشاكل وتحديات كتير قدامهم، لكن طالما ماشيين في الاتجاه الصح يبقى مسيرهم يوصلوا في يوم من الايام. الهند كمان من اكتر الدول المنتجه والمحدثه للتكنولوجيا، والمهندس الهندي عموما النهارده من افضل المهندسين والمبرمجين في العالم، وتخلى الهند دخلت كل الاسواق من اول العربيات والاجهزه الكهربائيه لحد خطوط الانتاج الحربي، واللي من جودتها بتصدر قطع غيار ومستلزمات حربيه للجيش الامريكي نفسه. على المستوى الدبلوماسي بقى، الهند بدات تقوي علاقتها مع دول الجوار في اسيا زي اليابان والفلبين وتايلاند وبورما وفيتنام، وده عشان سببين مهمين جدا. الاول هو انها تقلل من حجم النفوذ الصيني المنافس، والتاني عشان تفتح لنفسها اسواق اكتر، يعني تصدير اكتر، يعني اقتصاد اقوى. وطالما من سياسات الهند تقليل النفوذ الصيني، يبقى هي في انهي معسكر بالظبط؟ معسكر الغرب بقياده ماما امريكا. الامريكان عارفين قيمه الهند كويس، ضرت التاج البريطاني سابقا، والهند يعني كان في الاول عندها تخوف من الامريكان لان اللي اتلسع من الشوربه البريطاني ينفخ في الزبادي الامريكاني، لكن لما اتاكدت الهند ان امريكا ما عندهاش اي نوايا استعماريه تجاهها بدا التعاون بينهم يزيد، وفي النهايه المصالح هي اللي تفرض السياسات على الدول. عدو عدوي صديقي، الامريكان عندهم مبدا انت عدو الصين اركب على طول، اهلا بيك في المعسكر الغربي الراسمالي الجميل. والصين على الجانب الاخر بتدعم باكستان وعارفه كويس خطر الهند عليها، وبتحاول ما تتجرش لحروب فرعيه يعني تبعدها عن طموحها في زعامه الكوكب وبسط نفوذها الاقتصادي في العالم كله، عشان كده بتستثمر بمليارات في باكستان زي ما قلنا. وكده نكون شرحنا تفاصيل كتير قوي عن الهند وباكستان والبرواز الجغرافي اللي اتزنقوا فيه هما الاثنين والتاريخ الدموي اللي فرقهم وتفاصيل كتير عن سياساتهم وظروفهم الاقتصاديه والدبلوماسيه، وهتفضل الدنيا كده كل شويه رايحه جايه بين الهند وباكستان. هل هتقدر الهند تنتصر في الصراع التاريخي ده بفضل نهضتها الاقتصاديه وتحولها ديمقراطي، ولا هتنهار باكستان على نفسها بفضل فشل قيادتها الاقتصادي ومشاكل عرقياتها وحركاتها الانفصاليه؟ هل ممكن يجي اليوم اللي نشوف فيه الدولتين بيتحدوا او على الاقل يعني بيطبعوا مع بعض او يعملوا سلام او يبطلوا كراهيه؟ دي كلها اجابات الايام بس اللي هتقدر تجاوبها، ولكن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول. نشوفكم على خير إن شاء الله.